إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فهذه مجموعة من الحلقات امتداد لسلسلة برنامج فتبينوا، سنتناول فيها بإذن الله تبارك وتعالى كما هي عادتنا أحاديث ومسائل وقواعد وفتاوى يدفعها إلينا ويرسلها إلينا الإخوة المشاهدون لنجيب عليها بإذن الله تبارك وتعالى في هذه الحلقات. ولكننا كما تعودنا أيضا لا نخلي المجال من الفائدة، فنحن دائما وأبدا نريد أن نقرب السنة بين يدي الأمة، وأن نقرب علم سلفنا الصالح رضي الله عنهم جميعا، علماء الحديث، علماء السنة، الذين حفظوا لنا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غضة طرية كما أراد الله وكما أراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نستغل هذه الحلقات في أن نبرز شيئا من جهود علمائنا عليهم رحمة الله تعالى في حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى يكون المشاهد الكريم على معرفة ودراية بتلك الجهود الجبارة التي بذلها علماؤنا وأسلافنا من جهة، ومن جهة أخرى حتى تقترب المسافة بيننا نحن المتأخرين في هذه الأزمنة المتأخرة وبين أسلافنا رضي الله عنهم جميعا، لنعرف تلك الجهود التي بذلوها خدمة للسنة، ولنعرف أيضا السبيل للاستفادة من جهودهم التي بذلوها من أجل ذلك. وكنا سابقا قد تناولنا كثيرا من القواعد المتعلقة بعلم الجرح والتعديل وعلم الرجال، وكذلك تلك التي تتعلق بعلم علل الأحاديث والأصول العلمية التي سار عليها علماؤنا رضي الله عنهم جميعا في التدقيق في الأحاديث وتمييزها ومعرفة الثابت منها من غير الثابت. وأبرزنا كثيرا من الجوانب التي هي مفخرة لهذه الأمة، والتي كان عليها علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في حفظ السنة حتى تصل إلينا غضة طرية. واليوم إلى ما شاء الله عز وجل سنتناول جانبا آخر أيضا من جهود علمائنا رضي الله عنهم جميعا في خدمة السنة، ألا وهو جانب التصنيف، تصنيف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، جمع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مؤلفات، في مصنفات. تلك الكتب، تلك المؤلفات، تلك المصنفات التي صنفها علماء السنة رضي الله عنهم جميعا كانت وعاء لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى وصلت إلينا كما نطق بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما تعلمها الصحابة الكرام رضي الله عنهم جميعا من فم النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. ولولا أن الله عز وجل سخر لهذه الأمة ولهذه السنة من يحفظها في تلك المصنفات ويجمعها في هذه المؤلفات لما وصلت إلينا كما أراد الله وكما أراد رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، لما وصلت إلينا بهذه الصحة وبهذه المتانة وبتلك القوة، حتى إن الواحد منا بحمد الله تعالى إذا ما اطلع على حديث في تلك المصنفات الحديثية يجزم جزما يقينيا بأن ذلك من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه مما تكلم به لصحابته الكرام رضي الله عنهم جميعا. وبطبيعة الحال هذا كله محاط بما عرفناه سابقا من الأصول العلمية التي سار عليها علماؤنا رضي الله عنهم في تحرير السنة وتنقيحها. سنحاول جاهدين أن نقف على أهم تلك الكتب التي صنفها علماء الحديث. ليس هذا فقط، سنعرف أيضا كيف ألف علماء الحديث هذه الكتب، وما الطرق التي سلكوها في جمع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المصنفات. وأيضا سنتكلم عن مناهج علماء الحديث في تأليفهم لهذه الكتب وتصنيفهم لها، وما الشرائط التي اشترطوها لكل كتاب منها، وما هي الضوابط التي وضعوها لكل كتاب من تلك الكتب، ومتى يكون الحديث صالحا لأن يكون من جملة أحاديث هذا الكتاب أو ذاك. كل ذلك سنتناوله بإذن الله تبارك وتعالى لنقرب المسافة بيننا وبين أسلافنا رضي الله عنهم جميعا. وأيضا سنتناول براعة المحدثين عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في الجمع بين الرواية والدراية، كيف عرفوا صحة الحديث من ضعفه، ثم كيف فقهوا وفهموا حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما أراد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم كيف تمثل ذلك في تلك المصنفات، فأدخلوا كل حديث في بابه المناسب الذي ينبئ عن الفقه المستنبط من الحديث. كل ذلك بإذن الله تبارك وتعالى سنتناوله لنعرف كيف كان علماء الحديث رضي الله عنهم جميعا من العلم والمنزلة والمكانة والاطلاع والمعرفة بالقدر الذي يؤهلهم لنقل سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلينا. وما واجبنا نحن من خلال هذه الكتب، كيف نستفيد من هذه الكتب، كيف نتعامل مع هذه الكتب التي أثنى علماؤنا رضي الله عنهم جميعا أعمارهم من أجل ضبطها وإتقانها وصحتها حتى تصل إلينا مع ما اشتملت عليه من أحاديث من غير زيادة أو نقصان، من غير تصحيف أو تحريف، من غير إقحام أو سقط أو نحو ذلك من الأخطاء التي ربما تعتري أي كتاب من الكتب. ولكن بحمد الله تبارك وتعالى فما من أمر يمكن أن يعتري كتابا من الكتب إلا وهو وجوده في كتب الحديث في أقل صوره وأضعافها، لأن علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى قد بذلوا النفس والنفيس من أجل صيانة هذه الكتب التي اشتملت على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أقول بطبيعة الحال لن نتكلم عن كل الكتب التي ألفها علماء الحديث، وإلا فهي كتب كثيرة وكثيرة جدا، لا أقول تعد بالمئات أو بالآلاف بل بالآلاف المؤلفة، وإنما سنقتصر فقط في هذه الحلقات على طائفة من الكتب هي تعد أصول هذه الكتب، وهي يعبر عنها بكتب الأصول. كتب الأصول هي الكتب التي جمعت أصول السنة، فهي أصول لغيرها. فمهما كثرت كتب الحديث التي جمعت سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والتي اشتملت على أحاديث تروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إلا وهي بالنسبة إلى هذه الكتب التي سنتناولها تعد فروعا، فإننا من هذه الحيثية لن نتناول كل الكتب، إنما سنتناول كتب الأصول وسنعرف بها قريبا إن شاء الله تعالى. وأيضا لن نخلي المجال، كما ذكرنا لن نخلي المجال في كل حلقة من الحلقات من أن نذكر بعض الأحاديث وبعض المسائل التي تعرض علينا من جهة إخواننا المشاهدين حفظهم الله تبارك وتعالى، حتى نوفيهم حقهم في الإجابة على الأسئلة التي أرسلوها إلينا. ما هي كتب الأصول؟ حينما نجاوب عن هذا السؤال بكل بساطة وسهولة ويسر نقول إن كتب الأصول هي كتب تسعة اتفق العلماء عليهم رحمة الله تبارك تعالى على بعضها، أي على كون هذه البعض من كتب الأصول، واختلفوا في البعض الآخر هل هي من جملة كتب الأصول أم لا. فنحن جمعنا هذه الكتب التسعة باعتبار أن هذه الكتب التسعة هي التي قال من أهل العلم من قال إنها من كتب الأصول. فبعضها كما قلت آنفا بعضها اتفق أهل العلم على كونها من كتب الأصول، والبعض الآخر عدها بعض أهل العلم من كتب الأصول، ولكن لم يقع ذلك موقع الاتفاق بينهم. فمجموع كلام أهل العلم نخلص منه إلى أن كتب الأصول تسعة كتب. هذه الكتب هي التي جمعت أصول سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما هي هذه الكتب؟ هذه الكتب كما قلت هي تسعة، أشهرها الكتب الستة. فما هي تلك الكتب الستة؟ الكتب الستة هي الصحيحان، صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري، محمد ابن إسماعيل البخاري المعروف بكتاب صحيح البخاري، وهو أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل باتفاق الأمة. لم يختلف اثنان في هذه الأمة على أن هذا الكتاب العظيم، هذا الكتاب الذي ألفه ذلك الإمام العظيم الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، هو أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. والكتب الأخرى التي ألفت في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صحيحها وغير صحيحها هي دون منزلة هذا الكتاب العظيم. وإن شاء الله تعالى سنتولى بيان وجه كون هذا الكتاب عند علماء السنة أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، بالأمثلة وبالأدلة والبراهين وبالحجج القوية التي تبرز ذلك. سنبين ذلك إن شاء الله تعالى في خلال هذه الحلقات. إنما نكلمنا الآن عن هذه الكتب إجمالا. فأولا هو صحيح الإمام البخاري، يليه في المنزلة صحيح الإمام أبي الحجاج مسلم، أبي الحسين مسلم ابن الحجاج رحمه الله ورضي عنه. والإمام مسلم تلميذ الإمام البخاري، وهو سار على دربه وضرب على منواله وصار على الطريق التي كان يسير عليها في انتقاء الصحيح وتجنب غير الصحيح، فجمع لنا هذا الكتاب العظيم ألا وهو صحيح الإمام مسلم. وهو وإن كان دون البخاري من حيث المنزلة، فكتاب البخاري أعلى رتبة من كتاب الإمام مسلم، إلا أن هذين الكتابين هما أصح الكتب المصنفة في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد ذلك كتاب السنن للإمام أبي داود السجستاني، الإمام أبو داود السجستاني تلميذ للإمام أحمد بن حنبل الإمام المعروف، والإمام أحمد بن حنبل من الأئمة المعروفين، وأبو داود من أخص تلامذة الإمام أحمد بن حنبل، له كتاب السنن وهو المعروف بالسنن أبي داود، وهو ثالث تلك الكتب، ثالث الكتب الستة، وهو أيضا كتاب عظيم جلل، وهو عمدة العلماء في معرفة أدلة الأحكام الشرعية من الحلال والحرام. فلا تكاد تجد مسألة من مسائل الفقه وحكما من الأحكام الشرعية إلا وتجد له دليلا في هذا الكتاب العظيم. ثم يلي ذلك كتاب السنن للإمام النسائي أبي عبد الرحمن النسائي رحمه الله تبارك وتعالى. وكتاب السنن هذا الذي ألفه الإمام النسائي وهو إمام الدنيا في الحديث في زمانه، كتاب عظيم أيضا. بعض أهل العلم يعتبره من كتب الصحاح، يعني يعتبره كتابا صحيحا، والبعض الآخر يقول لا، ليس كله صحيحا، بل فيه الصحيح وفيه غير الصحيح. وسنبين وجه مقولة العلماء الذين قالوا إنه صحيح كله، ووجه المقولة الأخرى التي قال فيها أصحابها إنه منه ما ليس بصحيح. وسنبين إن شاء الله تعالى معنى هذه العبارات عندما نتناول هذه الكتب بالتفصيل بإذن الله تبارك وتعالى. ثم يأتي كتاب الجامع، كتاب الجامع للإمام أبي عيسى الترمذي، وهذا إنما سمي جامعا لأن كتابه ليس خاصا بالأحاديث المتضمنة الأحكام الشرعية بالحلال والحرام، فإن الكتب التي تختص بذلك تسمى عند أهل العلم بكتب السنن، كسنن أبي داود وسنن النسائي وكذلك سنن ابن ماجة التي ذكرها وذكر إمامها رحمه الله تعالى، بخلاف كتاب الترمذي، فهو شبيه من حيث الترتيب بكتاب البخاري وبكتاب مسلم، فهو كتاب جامع. ومعنى كونه كتابا جامعا أي أنه جمع الأحاديث في جميع أبواب الدين، ما يتعلق بالحلال والحرام، ما يتعلق بالمسائل الفقهية، ما يتعلق بمسائل التوحيد والإيمان والقضاء والقدر، ما يتعلق بفضائل الأعمال، ما يتعلق بالمغازي والسير ونحو ذلك، كل ذلك تجده موجودا في الكتب التي تسمى عند العلماء الحديث بكتب الجوامع. فكتب الجوامع هي الكتب التي تشتمل على جميع أبواب الدين وعلى الأحاديث التي اشتملت على هذه الأبواب. ثم يأتي بعد ذلك كتاب الإمام ابن ماجة القزويني، وهو أيضا من كتب السنن، أي أنه شبيه بسنن النسائي وسنن الإمام أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى جميعا ورضي عنهم. وهو أيضا كتاب قد عده بعض أهل العلم من كتب الأصول، ولم يقع ذلك موقع الاتفاق بينهم، إنما طائفة من العلماء المتأخرين من أولهم الإمام محمد بن طاهر المقدسي هو الذي عد ذلك الكتاب، كتاب ابن ماجة من كتب الأصول، واعتبره سادس هذه الكتب الخمسة، بينما طائفة من أهل العلم الآخرين يرون أن ابن ماجة ليس جديرا بأن يكون من كتب الأصول، ويرون أن هناك كتب أخرى هي أولى بأن تكون من كتب الأصول. هذه الكتب الأخرى وهي الثلاثة الباقية: كتاب الإمام مالك ابن أنس رحمه الله تعالى ورضي عنه، وهو المعروف بالكتاب الموطأ، ومسند الإمام أحمد ابن حنبل الإمام العظيم الإمام المبجل، وهذا المسند الذي هو ديوان السنة، ديوان السنة كما سنتحدث عنه بإذن الله تبارك وتعالى. ثم مسند أو سنن الإمام الدارمي. هناك من أهل العلم من يقول بدلا من أن نجعل الكتابة ابن ماجة سادسة تلك الكتب الخمسة، فعلينا أن نجعل كتابة الموطأ للإمام مالك، وهذا ما فعله الإمام ابن الأثير في كتابه جامع الأصول، جامع الأصول، فإنه لما أراد أن يجمع الأصول الأحاديث في كتابه جامع الأصول، إذا به جمع الأحاديث الموجودة في الكتب الخمسة أي البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، وأضاف إليهم سادسا كتاب الموطأ للإمام مالك. فهو في اجتهاده ونظره يرى أن الموطأ هو الذي ينبغي أن يكون سادس هذه الكتب. وهناك من أهل العلم من يرى أن سادس هذه الكتب ينبغي أن يكون كتاب مسند أو سنن الدارمي، الإمام الدارمي، وهو مطبوع أيضا متداول باعتباره أصح إسنادا وأنظف متونا من كتاب سنن الإمام ابن ماجة عليهم رحمة الله جميعا. وهناك من أهل العلم، وهذا عليه طائفة كثيرة من أهل العلم، يعتبرون أن مسند الإمام أحمد هو معدود من كتب الأصول، فإن جعلنا كتب الأصول خمسة وأردنا سادسا فلنضف إليهم مسند الإمام أحمد، وإن جعلناها ستة فليكن مسند الإمام أحمد هو سابعها. ولا شك أن مسند الإمام أحمد من أفضل هذه الكتب، رغم أنه ليس مرتبا كنحو ترتيب هذه الكتب، فتلك الكتب مرتبة على الأبواب، فكل باب من الأبواب وكل كتاب من الكتب وكل موضوع من الموضوعات نجد هذه الكتب قد تناولت الأحاديث المشتملة التي تتضمن هذه الأبواب، بخلاف طريقة الإمام أحمد في كتابه المسند، فإنه لم يرتب الحديث فيه باعتبار معانيها، وإنما رتبها باعتبار رواتها، فنظر إلى رواة الحديث أي من حيث أعلى الإسناد أي من حيث الصحابي، فرتب أحاديث كل صحابي من هؤلاء الصحابة على حدة، فتجده في كتابه يجعل حديث أبي بكر أحاديث أبي بكر الصديق كلها في مكان واحد، ثم أحاديث عمر بن الخطاب، ثم أحاديث عثمان بن عفان، ثم أحاديث علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا. مهما كانت هذه الأحاديث معانيها مختلفة أو متباينة، المهم أن الجامع أو القاسم المشترك بين تلك الأحاديث هي كونها من أحاديث صحابي واحد، فكلما رواه صحابي واحد تجد أحاديثه موجودة في كتاب المسند للإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله تبارك تعالى في مكان واحد في هذا المسند العظيم. وهذا المسند لما سئل عنه الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى ذكر أنه لا يقل أحاديثه منزلة عن منزلة أحاديث سنن أبي داود، وسنعلم أن سنن أبي داود أحاديثه في مرتبة عالية، وإن لم تبلغ إلى مرتبة الصحيح صحيح البخاري وصحيح مسلم إلا أنها مع ذلك قريبة جدا. والإمام أبو داود عليه رحمة الله تبارك وتعالى انتقى لهذا الكتاب أصح ما في الباب، وهو نص على ذلك وبينه بيانا شافيا، وسنتناوله بالتفصيل إن شاء الله تبارك وتعالى. ثم إن كتاب المسند للإمام أحمد لكونه كتابا حافلا كبيرا عظيما فإنه قد استوعب ما فيه تلك الكتب تقريبا، حتى قيل لبعض العلماء هل تحفظ الكتب الستة؟ هل تحفظ الكتب الستة؟ قال أحفظها ولا أحفظها. فتعجب السائل من الجواب، كيف تحفظ الكتب الستة ولا تحفظها؟ قال إني أحفظ مسند الإمام أحمد، ومن يحفظ مسند الإمام أحمد ابن حنبل فكأنما حفظ تلك الكتب الستة، لأن مسند الإمام أحمد قد اشتمل عليها وزاد، قد اشتمل عليها وزاد. وهذا بطبيعة الحال يؤيده الواقع الملموس المشاهد في الأعم الأغلب، فلا تكاد تجد حديثا من الأحاديث التي هي موجودة في تلك الأصول الستة إلا وهي موجودة بروايتها لفظا وإسنادا في مسند الإمام أحمد ابن حنبل، أو على الأقل تجدها في مسند الإمام أحمد بمعناها وإن لم يكن بنفس ألفاظها. وهذا ما نعرفه بإذن الله تبارك وتعالى من خلال تناولنا لهذه الكتب كتابا كتابا، ولإبراز منهج كل كتاب من تلك الكتب وطريقة مؤلفه في تأليفه والمسلك الذي سلكه في جمع سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الكتاب أو في ذاك، لنعرف كيف نحن نستفيد من هذه الكتب. فبدون معرفتنا بهذه المناهج التي اتبعها علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في مؤلفاتهم، ليس يمكننا بطبيعة الحال أن نستفيد من هذه الكتب. ومن رام الاستفادة من هذه الكتب من دون أن يتفقه في مناهج هؤلاء العلماء وفي أهدافهم ومراميهم وأغراضهم من مؤلفاتهم تلك التي ألفوها، لا يمكن له أن يستفيد من هذه الكتب. فكان من اللازم علينا معشر المسلمين أن نعرف تلك المناهج، وأن نعرف شرط كل إمام من تلك الأئمة، وأن نعرف المسلك الذي سلكه في جمع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابه، ليكون انتفاعنا بهذا الكتاب على الوجه الأمثل الذي أراده مؤلفه والذي ينبغي أن يكون. ونكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله تعالى في اللقاء القادم سنتناول جانبا آخر ومصنفا من تلك المصنفات، مصنفا مصنفا نتناولها بإذن الله تبارك وتعالى، ونتفقه في كل كتاب منها لنكون على بصيرة ومعرفة بها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.